بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة حول فضاء الصدقة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج ريديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد مضى الحديث عن حكم الصدقة وعن أنواعها وعن شيء من فضائلها، ولعلي في هذا اليوم أشير إلى بعض الأمور التي هي من ثمار وآثار هذه الصدقة. والصدقة إخواني وأخواتي كلما كانت خفية فهي أقرب إلى الله جل وعلا من الصدقة المعلنة، ذلك أن فيها إخلاصا وفيها بعدا عن الرياء وفيها بعدا عن كل ما يكدر صفو هذه الصدقة. وربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأخبر جل وعلا أن إعطاءها للفقير في حال الخفية في حال السر أفضل من الإعلان بها والإظهار وإظهارها. ولذلك هنا قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. طبعا هذا لابد أن يكون مقرونا بالإخلاص، أما إذا كان مقرونا بالرياء فإن الله جل وعلا يبطل هذا العمل. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الله أكبر. فهذا يدلنا على أن الإنسان يسعى في قضية الصدقة من حيث الإخفاء، أن يكون له سلوك، بمعنى أن يحرص على أن لا يرى أحد صدقته. ولذلك في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والمقصود بأن الإنسان يحرص على إخفاء الصدقة. وصدقة سبحان الله العظيم الخفية ربنا جل وعلا يبارك فيها حتى ولو وقعت في غير موقعها. ويدل على ذلك تلك القصة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أقسم قال: والله لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني صدقة سر. فخرج في الليل البهيم في الظلماء ثم وضعها في يد إنسان، ثم أصبح الناس يتكلمون يقولون: تصدق الليلة على غني. فوصله الخبر فقال: اللهم لك الحمد على غني، يعني هو أرادها على فقير، أراد في يد فقير. فقال: اللهم لك الحمد على غني. ثم قال: والله لا أتصدقن الليلة، يعني يريد أن يعيد الصدق. فخرج فوضعها في يد آدم من الناس في الظلمة أو في الظلمة الشديدة، فأصبح الناس يتحدثون. قال: تصدق الليل على سارق. قال: اللهم لك الحمد على سارق. ثم جاء في الليلة الثالثة فقال: والله لا أتصدقن. فخرج في الليل فوضعها في يد إنسان، فأصبح الناس يتحدثون، قالوا بأنه تصدق الليل على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية. فأتي قيل في المنام، فقيل له: أما الغني فلعله أن يستعتب، يعني يقول، يعني الله عز وجل يحيي قلبه، فيقول: الناس يتصدقون ويخفون الصدقة وأنا صاحب مال ولا أتصدق. فوقعت هذه الصدقة في يد الغني وإن كانت في غير مكانها، موقعها بحيث أن الله تعالى قبلها وأصبح لها نفع متعدي عظيم، فالغني يتوب إلى الله ويبدأ يتصدق. وأما السارق فقال لعله يستعف يعني عن السرقة، لأنه يسرق لأجل المال. وأما الزانية فلعل أن تعف عن زناها، يعني تترك الزنا وتصبح امرأة نظيفة سليمة، هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان كلما أخفى الصدقة كلما كان لها الأثر العظيم. الأمر الآخر ما يتعلق بالإنفاق، أن هذا الإنفاق فيه انشراح للصدر، فيه راحة للقلب وطمأنينة للبال، أو طمأنينة للقلب وراحة للبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قضية الحث على الصدقة وبيان الأجور المترتبة على الصدقة. فمن ذلك أن رجلا أتى فقال يا رسول الله يشكو وحشة في صدره، فقال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وفي المقابل أيضا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للبخيل والمنفق، فقال كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا يزال ينفق وتتسع هذه الجبة أوفر مما كانت على جلد حتى يخفى هذا الأثر. وأما البخيل فلا طبعا يريد أن ينفق شيئا، كلما ترك الإنفاق لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. فالمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح لها بها صدره، اطمأن بها باله. أما البخيل والعياذ بالله فإن أخلاقه تضيق. ولذلك تجد أصحاب الصدقات من أكثر الناس طمأنينة، ومن أكثر الناس راحة، ومن أكثر الناس هدوء، ومن أكثر الناس يعني بعدا عن الأمراض هذه النفسية التي يعاني منها كثير من الناس. لأن الأشياء هذه لا تحسب بالأمور المادية، وإنما تحسب بالأمور الشرعية. فالمتصدق هناك من يدعو له، حتى الملائكة تدعو له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه من الأشياء المهمة التي ينتفع بها المتصدق في الدنيا قبل يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من المتصدقين، وأن يسلك بي وبيكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في العاجل والآجل، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، يمكنكم المشاركة مستمعين الأعزاء ذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول هل يجوز الجمع والقصر في حال السفر والإقامة في البلد الآخر لمدة 3 أسابيع؟
الحمد لله، الأصل في المسافر أنه يقصر الصلاة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل. واختلف العلماء في المدة التي يقصر فيها، فمنهم من ذهب إلى أنها 4 أيام فأكثر، بمعنى أن من سافر 4 أيام فأقل، بمعنى أن من سافر أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. ومنهم من ذهب إلى 6 أيام ولا يحسبون يعني في ذلك، أو يدخلون مسألة اليوم الأول للسفر واليوم الثاني للرجوع. ومن أهل العلم أن يذهب إلى أنها 17 يوما، وهكذا الخلاف. الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن المسافر ما دام أنه لم يعزم إقامة فإنه يتم، فإنه عفوا لم يعزم إقامة فإنه يقصر ولا يتم، يقصر ولا يتم. أما مسألة الجمع فالعلماء يذهبون إلى أن الجمع يكون للحاجة، إذا احتاج إلى ذلك أن يكون قد جد به السير. أما إذا كان مستقرا يعني مقيما في البلد الذي سافر إليه في منزل أو في فندق، فقالوا فإنه يقصر ولا يجمع. والذي يظهر بأن الأمر واسع والحمد لله، له القصر وله الجمع، ولكن لو ترك الجمع إلا للحاجة كان يتنقل بين مكان وآخر فهو أولى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. للسؤال فضيلة الشيخ، جبنا ألف يوم الخميس الماضي، لكن فضيلة الشيخ قد يكون لم يسمع الإجابة. سأل يقول: وجدت جماعة يصلون فوضعت أمامهم سترة، فهل لي الأجر؟ ويقول: ما قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله. بالنسبة للسترة هذه التي قمت بها، هذا من باب النفع، فأنت أوصلت نفعا إلى هؤلاء الذين صلوا من دون سترة، لأن في قول جماهير أهل العلم أن السترة مسنونة، والسترة يمنع فيها المصلي أحدا يمر بينه وبين محل سجوده، أحد يمر بينه وبين محل سجوده، فأنت مأجور على ذلك. أما قضية السحر فالكلام فيها طويل، ولعلك تراجع تفسير حافظ بن كثير وتقف عند قول الله عز وجل: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فقد أوسعها بحثا وأورد لها من الأحاديث شيء الكبير، ومن ذلك ما سألت عنه، فلعلك تلجأ وتستفيد مما ذكر في هذا المقام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك.
ممكن أسلم يا شيخ؟
تفضل. حياك الله، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يا شيخ،
حبك الله يا أخي، حبك الله.
سؤالي يا شيخ عن كنا نصلي الفجر سنة الإمام في العمل، بعد الفاتحة والصورة ما أتيت بالركوع، أتيت بالسجود، فذكروني الجماعة معي فرجعت أصلي ركعتين، وقبل أسلم سجد سجدتين سهو، فهل صلاتي هاي يعني مع الجماعة اللي نحن صحيحة أو لا؟
أنت كنت الإمام؟
إيه نعم.
يعني صليت ركعة واحدة فقط؟
لا،
نزل فضيلة الشيخ للسجود بعد السجود رجعت وركعت؟
لا
أنا نزلت مباشرة للسجود،
ما ركعت
ورجعت بعد ذكرت؟
رجعت بعد ما ذكروني،
رجعت للركوع؟
لا ما رجعت للركوع، رجعت صليت ركعتين كاملات من غير لا أرجع.
أعدت الصلاة؟
أيوة، بس من غير لا أسلم، من غير لا أسلم.
يعني أنت الآن نبغى نفهم بس، لأن الوضع التبس علي.
واضح،
وضحت
واضح.
طيب خلاص، مدام وضحت عند الشيخ إسحاق. طيب،
جزاك الله خير أخي علي،
وإياكم.
حياك الله، حياك. سلام. نعم، أبو سفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أخي عندي سؤال، كيفية العلاج بالفاتحة؟ الفاتحة لها أثر عجيب في التداوي، بس أبغى أعرف كيفية استعمال التداوي
بسورة الفاتحة. إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أبو سفيان. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نجي فضيلة الشيخ، سؤال له خالي فضيلة الشيخ، يقول إنه يعني سهى في الصلاة، دخل في بدل أن يركع سجد. فيقول ذكره من خلفه، فيقول رجعت وقفت وعدت الصلاة من غير السلام، يعني رجع وبدأ يقرأ الفاتحة مرة أخرى يقرأ.
نعم. الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أخطأ في الصلاة وتنبه لذلك أو نبه لذلك، فإن الواجب عليه أن لا يعيد الصلاة، وإنما الواجب عليه أن يصلح الخطأ. وإصلاح الخطأ إما أن يكون بالرجوع إليه كالركن مثلا، ترجع إليه وتأتي به إذا كان قريبا من محله، أو أنه يفوت الركن، بمعنى أنك تصل إلى محله من الركعة الثانية فتلتغي الركعة الأولى كاملة وتقوم الثانية مقامها، وإما أن لا ترجع إليه وإنما تسجد للسهو وترك الواجب في الصلاة نسيانا، أضرب لك مثال الآن لأني قد أتصور بأن الأمر قد يشكل عليك وعلى الإخوة المستمعين، يمكن صعب الفهم، لكن دائما الأمثلة توضح الأحكام توضيح جلي. الآن مثلا أفترض بأنك أنت الآن صلي صلاة الفجر ركعتين، الآن الركعة الأولى بدل ما تركع، يعني بدل ما تأتي بالركوع رحت سجدت السجدة الأولى، ثم قالوا لك سبحان الله سبحان الله. طيب ما هو الموقف الشرعي الآن الذي يجب عليك أن تفعله؟ أن تصحح الوضع، تصحح الوضع، تقوم مباشرة إلى القيام كأنك الآن قائم، خلصت من الفاتحة وسورة، ثم تركع تقول الله أكبر، وتركع ركوع طبيعي وتقول سمع الله لمن حمده، وتكمل صلاتك بكل هدوء، ثم بعد السلام تسجد سجدتين للسهو، لأن حصل عندك نقصان وزيادة، ثم حصل زيادة في محصلة الأمر فتسجد بعد السلام. هذا واحد. طيب نفس الصلاة ركعتين صلي الفجر وأخطأت، ما ركعت، سجدت ثم السجدة الثانية، ثم قمت للركعة الأولى ثم ركعت، فلما ركعت تنبهت بأنك في الركعة الأولى ما ركعت، لاحظ وين، لما ركعت تذكرت بأنك في الركعة الأولى ما ركعت، خلاص التغت الركعة الأولى كاملة ما كأنها وجدت، وقامت الركعة الثانية مقامها، تكمل الركعة الثانية على أنها الأولى، ثم تأتي بركعة ثانية وتسجد بعد السلام لأنه حصل عندك نقصان وزيادة، والزيادة هنا أكثر. طيب المسألة الثالثة، الآن صليت تصلي الفجر ركعتين ما ركعت مثل حالتك اللي ذكرت، ثم بعد ذلك سجدت وقمت وخلصت الصلاة كاملة، انتهيت من الصلاة وقالوا لك يا مطوع يا إمامنا يا أخونا أنت ما ركعت في الركوع الأول في الركعة الأولى، ما هو العمل؟ العمل الآن تقوم فتأتي بركعة كاملة، تقول الله أكبر، تكبر، ثم تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة وتبدأ إيش، تكمل ركوع وسجدتين وتحيات ليش؟ لأن الثانية قامت مقام الأولى، فكأنك سلمت من ركعة واحدة بس، فتكمل بارك الله فيك. عندنا ترك الواجب، الآن نفترض صلاة ثلاثية المغرب أو رباعية مثل العشاء، قمت إلى الركعة الثالثة ونسيت التشهد الأول، نبهوك لما قمت إلى الثالث وتلبست بالركن قياما مع قراءة الفاتحة، فتذكرت أو قالوا لك بأنك إيش، أنك الآن نسيت التشهد، هل ترجع له؟ لا ما ترجع، لأنك تلبست بركن، الركن أقوى، تستمر في صلاتك وتجبر هذا الخطأ بسجدتي السهو قبل السلام. أرجو الله عز وجل أن يكون قد وفقني لإيصال هذه المسألة وأحكامها بكل سهولة.
فالشيخ يعني فعل
نرجع إلى فعلك يا أخي الفاضل باطل، أنت الآن أتيت بصلاة عجيبة، ولذلك يجب عليك الآن أن تعيد الصلاة، ويجب على كل من وافقك في المسجد أن يعيد الصلاة الآن، تنبههم أو في العمل مثلا تخبرهم في العمل اللي صلوا وراك، تقول يا جماعة الخير اللي صلوا معي الفجر اليوم الفلاني ترانا أخطأنا وغيرنا صورة الصلاة، فتقضيها وصلاة واحدة الحمد لله مقدور عليها وهي في ذمتكم، تقضيها وتخلي الجماعة اللي وراك يقضونها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أخ محمد.
أرفيك رضي فضلك. بسأل فضيلة الشيخ سؤال. فضيلة الشيخ، في حديث عديدة ورد فيها التوبة، يعني على سبيل المثال كفارة المجلس سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، وغيرها من الحديث اللي فيها ذكر التوبة وفيها فضل عظيم وكبير. السؤال، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه غير صادق يعني في توبته وقد يفعل المعصية مباشرة بعد الذكر وبعد هذا الحديث، هل من الأفضل لما ما يذكر أو ما يقول هذا الحديث، أو شو توجيه الشيخ يعني؟
يعني قصدك لا يتوب يعني من الذنب؟
لا يتوب من الذنب، الحديث اللي فيها التوبة. يعني
لا يقول الدعاء تقصد؟
هل يعني الإنسان قد يعلم نفسه أنه غير صادق في توبته يعني أو في التوبة، يعني قد يرتكب الذنب مباشرة بعد
يرجع.
الحديث
يترك، يعني يترك دعاء مثل كفارة
المجلس. هل الأفضل أن يترك مثل هذه الأدعية مع أن لها فضل عظيم، أو أن كل إنسان خطاء يقول الذكر ويضل يستغفر
إن شاء الله؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد.
واضح سؤال؟
واضح إن شاء الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ، حياك الله. نعم الشيخ أبو سفيان يسأل عن كيفية العلاج بالفاتحة.
الحمد لله. الفاتحة يا أخي الفاضل رقية، سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية، والاستشفاء بها أو الرقية بها يكون بقراءتها لدفع الأمراض العضوية ولدفع الأمراض الروحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللدغ حينما قرأ عليه الفاتحة قام كأنما نشط من عقال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدرك أنها رقية. هذا من باب الإقرار أنها رقية، باب التأكيد ومن باب بيان بأن الفاتحة رقية، ولذلك تقرأ على الأمراض العضوية كذلك على الأمراض الروحية، بمعنى يقرأها الإنسان في العلاج الأزمات النفسية، في علاج السحر، في علاج العين، فتقرأها بارك الله فيك 7 مرات في النهار وسبع مرات في الليل إذا أردت، أو 7 مرات في اليوم مثلا، وقراءتها تكون بالقراءة العادية. لكن إذا كنت تشعر بألم في الرأس تضع يدك على رأسك وتقرأ، مثلا إذا كنت تشعر بألم في الصدر مثلا تقرأ، تضع يدك وتقرأ، وتقرأ معها القواقل الثلاث، تقرأ مع الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مكالمة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير ونفع الله بك.
وإياك الله يبارك فيك.
سؤالي الله يحفظكم عن الصلاة. نحن في العمل في عندنا مصلى بمكان عمل، فنجمع بعضنا بأوقات الصلوات، على الأغلب صلاة الظهر وصلاة العصر نصليها مع بعض جماعة يعني.
نعم.
فنقدم يعني نقدم بعض صراحة يعني، فيعني أنا من باب مثل ما تقول يعني لا نشكي على أنفسنا على الله، بس من باب التواضع مثلا أحب أن أقدم أحيانا الإخوان مثلا اللي يساعدونا بعمل الشاي أو عمل القهوة أو التنظيفات. ففي أحد إخوة يعني أنكر علي الفعل أنه يا أخي ما يجوز لأنه هم ما يتقنوا اللغة العربية، مع أن إحنا قراءاتنا كلياتنا قراءات يعني ليست جهرية اللي هي الظهر والعصر.
نعم.
فما أدري رأي الشيخ الله يحفظ، مع أنه ممكن يعني سمت هذا الإنسان يكون أفضل منا كثير منا نحن كلياتنا اللي أنا أقدمه، لكن عدم يعني إتقانه للغة العربية هل ممكن أن يكون مثلا لنا أنه ما نقدمه هذا الشخص ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. الشيخ سؤال أخ محمد بالنسبة للحديث التي والأدعية التي فيها توبة و يعني استغفار من الذنب الذي قد يكون يعني في المجلس أو غيرك، ما ذكر دعاء كفارة المجلس. يقول فضل الشيخ إذا كنت أعلم يقول أن يعني غير أني غير صادق في توبتي وفي يعني تركي مثلا الغيبة وغيره في المجلس أو غير ذلك، هل أترك فضل الشيخ يقول هذا الدعاء بعد القيام من المجلس؟
الحمد لله. أولا المؤمن مطالب بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، ويكثر من الاستغفار، ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذكر الله وقال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ولذلك هذه الخطوة الأولى مهمة جدا لكل مؤمن أن يفقهها وأن يعلمها، بأنه لا بد أن يذكر الله عز وجل، وإذا ترك ذكر الله عز وجل احتوشته الشياطين. قل جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والله جل وعلا قل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني يجب على كل مسلم وقع في ذنب أن يتوب إلى الله جل وعلا منه. فإذا وقعت في ذنب أو معصية يجب عليك المبادرة، الإسراع، المسارعة إلى التوبة، وهذه واجبة في قول جماهير أهل العلم على الفور. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب وبالندم على فعله وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية كون الإنسان إذا استغفر يعلم بأنه سيعود إلى الذنب أو يغلب على ظنه أو أنه يعود إلى الذنب، هذا لا يسوغ له أبدا أن يترك التوبة والاستغفار. ولذلك من مداخل الشيطان على ابن آدم أنه يمنعه عن التوبة والاستغفار فيوسوس له، يقول طيب أنت سترجع إلى الذنب هذا، أنت واثق أو يغلب على ظنك أنك سترجع إليه فلا تستغفر، فلا يستغفر ولا يتوب. وهذا غلط وهذا خطأ، هذا من توهين الشيطان، من مكر الشيطان، من كيد الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل أذنب، قال أذنب عبد فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت تذنب ثم تتوب وتستغفر وتعلم بأن التوبة بيد الله وأن الله غفار الذنوب، فالله جل وعلا يغفر لك ويتوب عليك. فيا أخي الفاضل احذر من توهين الشيطان، احذر من كيد الشيطان، احذر من مكر الشيطان، فإنه يأتيك يقول طيب لماذا تستغفر وأنت يغلب على ظنك كذا، قل اخس عدو الله ولو هكذا تقول، قل اخس عدو ولو كان، فتتوب وتستغفر ويمحو الله عنك الذنب والخطيئة، وإذا وقعت فيها توب واستغفر، توب واستغفر، فإذا تبت إلى الله تاب الله عز وجل عليك. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه في مثل هذه القضية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد بالنسبة للصلاة في العمل، يقول في بعض الأحيان نصلي جماعة في مكان العمل في مصلى، فيقول من باب التواضع أقدم من يعمل لنا الشاي والقهوة ويقوم بالتنظيف، قد يكون من غير العرب لا يتقن اللغة العربية، هل يقول فعلي صحيح وما يعني الأفضل في هذا الأمر؟
يعني ماذا يفعل؟ يقدمه؟
قدمه للصلاة.
الحمد لله. أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والقضية لا تتعلق ب يعني جانب مالي أو منصب يعني من المناصب أو بجاه أو بلون. النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في هذا الحديث بالأقرأ، يعني أقرأ للقرآن والأفقه بالسنة. فإذا كان هذا العامل يحسن قراءة القرآن ومن الحفظة مثلا، فإنه أولى بالقراءة من غيره، أولى بالتقدم بالصلاة من غيره، يتقدم في الصلاة ويصلي بهم ما دام أنه عالم بالقرآن، ما دام أنه عالم بكتاب الله عز وجل، فتقدمه بارك الله فيك وتؤجر على ذلك.
وإذا كان فضل الشيخ يعني لا يتقن اللغة العربية يصلي يقدم في صلاة الظهر والعصر، هل
يجوز ما دام أن قراءته جيدة؟ يعني هو اختبر بأن قراءته سليمة وجيدة، لأنه من العجم من يحفظ القرآن لكن ما يعرف اللغة العربية، لكن حفظ القرآن وأداؤه للآيات ومعرفته بأحكام الصلاة جيدة، فيقدم على غيره.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة ذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم قول جمعة مباركة وتخصيص هذا القول برسالة المرسلة في برامج التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله. يعني الذي ينظر في كلام أهل العلم في هذه المسألة يجدها على قولين، قول يجوز ذلك ويقول هذا من جنس الدعاء بالبركة في هذا اليوم العظيم الذي هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، وقول بالمنع، قالوا لأن هذه عبادة وتحتاج إلى دليل، ويوم الجمعة الصحيح يوم عيد المسلمين الأسبوعي، إلا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جعل له مثل ما يجعل للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فقالوا لما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة أنهم كانوا يبارك الناس بعضهم لبعض بهذا اليوم، ولذلك الاحتياط أنك ما تقول هذا، ما تقول هذه الجملة، ولا يعني تتناقلونها مثلا، إلا أن يكون يقول الإنسان أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في هذا اليوم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم ممن يوفق لاغتنام هذا اليوم، ما في بأس، هذا من جنس الأدعية. لكن أن تكون هناك تهنئة خاصة تحتاج إلى الدليل وليس ثم الدليل.
جزاك الله خير شيخ. أنا المكالمات أخت ميست فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بس عن بخصوص القصر والجمع عند السفر. شخص مسافر لمهمة تقليد معاملة رسمية لمدة 4 أيام بس في بلده يعني، فهل يجوز القصر والجمع ولا ما يجوز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميسة. بازال تفضل. نعم نعم. نجي فضل الشيخ حتى جاهز بهزاع. تفضل بهزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا مثلا أخذت من إنسان مبلغ وبعد فترة يعني طلبت الزيادة من المبلغ يعني أضعاف دبل يعني، فهل هذا هو حرام ولا حلال من شخص؟ والشخص هذا فوق طاقة أعطاني على أساس خوفا من المشاكل.
أخذت مبلغ سلف قرض
يعني من إنسان مبلغ كمثلا
أخذت مبلغ أخذت سلف أو يعني
يعني عطيته مقابل شيء معين يعني، وبعد فترة أنا طلبت المبلغ بس مضاعف يعني، وعطاني هو خوفا من المشاكل وهذا، فهل هذا المبلغ اللي أخذته أنا مضاعف في حرمة ولا شيء؟
صراحة لا لا السؤال غير واضح، لو يعني
تعيد السؤال،
تعيد السؤال توضح السؤال.
مثلا كدين الشيخ، كدين يعني مبلغ
انت اشترى
يعني
اشترى منك سلعة معينة او
هي سلعة معينة يعني دفعت له مقابل سلعة معينة يعني مدفع لي هو مبلغ مقابل سلعة معينة، بعد فترة انا هو طلبها مضاعفة، فانا دفعت له المبلغ هذا خوفا من المشاكل والخلاف.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاع. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أخوي وفي شيخنا.
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يخليك. والله هو مش سؤال، هو طلب إذا بس الشيخ بيقدر يفيدنا ببعض الكتب، أسماء بعض الكتب اللي تكون مصدر ثقة عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سيرة الصحابة. بعض الكتب نقدر بس نرجع لها للاستفادة مش
أكثر. إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. الله يبارك فيك. أخي عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حافظ مشايخ خير.
الله يحفظك، تفضل أخي عبد الله.
يعطيكم العافية إن شاء الله.
الله يعافيك.
سؤالي بالنسبة يقرأ يعني واحد يقرأ قرآن وبخلص قبل رمضان الجاي إن شاء الله، يعني بخلص القرآن اللي هو مثلا باقي النص.
نعم.
يعني يكمل برمضان ولا يبدا من جديد، يعني يقطع ويبدا من جديد؟ جزاك
الله خير. ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. معايد تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق شيخ فضيله عزيز فرحان.
السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام.
طال عمرك فضيله الشيخ اجاب عن ان نقول يوم الجمعه جمعه مباركه. يجي لنا على الواتساب ويمكن مو لي انا ولي كثيرين من الناس ويمكن توصل لكم انتم، يقول لا تقول جمعه مباركه وانما قل جمعه طيبه، فهل في اختلاف بين جمعه طيبه وجمعه مباركه ام لا؟ وجزاكم الله
ان شاء الله. جزاك الله خير وعيد حياك الله. عليكم السلام
ورحمه الله وبركاته.
جيب فضل الشيخ على الاسئله بالنسبه للاخت ميسه. فضل الشيخ تقول شخص يعني ارسل لمدة 4 أيام لمهمة عمل في بلده، هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا كانت المهمة إلى بلده الذي فيه سكنه فلا يحل له أن يقصر ولا أن يجمع، لأنه رجع إلى وطنه الأصلي. أما إذا كان إلى بلده في مدينة أخرى كأن يكون مثلا أصلا هو يسكن القاهرة ثم طبيعة المهمة تكون في الإسكندرية مثلا، فإن يجوز له القصر والجمع.
نعم. أبو هزاع الشيخ يقول مثلا شخص اشترى من آخر سلعة مثلا ب1000 درهم وبعد ذلك يقول هذا الشخص يعني طالبه بالمبلغ مضاعف، يقول فدفع له خوفا من مشاكل أو غيره.
الحمد لله، من اشترى من شخص سلعة بأجل، يعني قال لهم مثلا أشتري منك هذه السلعة إلى شهر بألف درهم، فإن الواجب على المشتري أن يسدد البائع هذا المبلغ حينما يحين الأجل، حينما يحين الأجل، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قل جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيجب على المسلم أن يلتزم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. الأمر الثاني: يحرم على البائع أن يطلب مضاعفة للسعر أو زيادة على السعر الذي تقرض بينه وبين هذا المشتري، يحرم عليه ذلك، ويكون قد أكل مالا حراما وأكل ربا وسحتا وظلم مسلما، وهذا لا يجوز له. حتى ولو كان المشتري قد رضي بدفع شيء من هذا دفعا لشره، فإنه حرام على البائع، وإنما له الحق بأن يرفع دعوى إلى القاضي ليحكم له بالضرر المترتب على تأخير، على تأخر المشتري في السداد، ممكن، لكن هو لا يحكم لنفسه في هذا الباب، في هذه الأموال لا يحكم لنفسه. وعليك يا أخي الفاضل أنك لا تعينه على الحرام ولا تعينه على الباطل. أنت الآن لما تستجيب له تعطيه مبلغ بمثل هذه الصورة، أعنته على الحرام، أعنته على الباطل، فتنبه لهذا بارك الله فيك، وقل له: يعني سأسددك في الوقت الذي حددناه. فإذا قال لك أعطني زيادة، قل له: روح المحكمة، لأن المحكمة تقضي بمثل هذه الخصومات. فالمقصود بأنك لا تسمح له بأن يوقع نفسه في الحرام. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا الأخ محمد يقول يريد فضيلة الشيخ بعض أسماء الكتب تكون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرة الصحابة رضي الله عنهم، يقول أريد بعض الكتب الثقة.
الحمد لله أخي الفاضل، الكتب كثيرة، لكن بالنسبة للمصادر التراثية كثيرة جدا، منها مثلا السيرة لابن هشام، ومنها أيضا البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ومنها يعني التاريخ لابن جرير، وكذلك منها زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن القيم، ومنها كتب حقيقة كثيرة، يعني مثل ابن سيد الناس له كتاب في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالصحابة فهناك جملة من الكتب، من ضمنها كتب التراجم كسير أعلام النبلاء، كذلك الإصابة في التمييز بين الصحابة للحافظ ابن حجر، والسير أعلام النبلاء الذهبي، وهذه المصادر تقريبا. هناك كتب كثيرة معاصرة لها عناية في السيرة، منها ما يذكر على سبيل السرد وعدم التحقيق، وهي نقولات مثلا مما سبق، ومنها قائمة على التحقيق بمعنى عرض الروايات السيرة على طريقة أهل الحديث من حيث نقد الأسانيد ونقد المتون، وهذه يعني حقيقة محاولة جيدة جدا، وذلك لتلافي ما وقع فيه المؤرخون والإخباريون والذين كتبوا في السيرة وكتبوا في التاريخ من النقل المجرد عن التمحيص، لأنه قديما كانوا يقولون: من أسند فقد برئ، كان العلماء يعني يمحصون الأسانيد. الآن ليس هناك من يتقن مثل هذا الفن، ولذلك احتاج الناس في هذا الوقت إلى نقد الروايات وإلى تمحيصها وإلى إبعاد كل ما لا يصح عن في من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، وكذلك من سير الصحابة.
الأخ عبد الله فضل الشيخ يقول: من يقرأ القرآن ويأتي عليه رمضان وهو مثلا في منتصف القرآن، هل يرجع أو يكمل في رمضان؟
الحمد لله، الذي الأصل أنه يكمل يا أخي الفاضل، يكمل يكمل ولا يرجع من الأصل، لأن القرآن ولله الحمد قراءته في كل وقت خير وفضل، وإذا جاء رمضان لا شك بأن الفضل أعظم وأكثر، فيكمل ثم يعيد بعد ذلك، يعني يختم أكثر من مرة في رمضان.
نعم. أبو عايدة فضل الشيخ يقول: الجمعة طيبة هل تختلف عن جمعة مباركة؟
والتزام هذه الألفاظ يا أخي الفاضل يعني هو يحتاج إلى دليل، لكن يقول جمعة طيبة ما في شك الجمعة طيبة ولله الحمد، لكن هذه هل هي على سبيل التهنئة هل هي سبيل الدعاء ما ندري. ولذلك لو قال اللهم أسأل الله أن يطيب جمعتكم، أسأل الله تعالى أن يبارك بجمعة، يجعلها بصيغة الدعاء فهذا أفضل.
جزاك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل الشيخ يقول هل يجوز الصدقة من شخص ثري على مجموعة كبيرة من الفقراء في مكان واحد؟ هل تجوز الصدقة من شخص ثري على مجموعة كبيرة من الفقراء في مكان واحد بقصد التنظيم وتعليم الناس والأبناء على عمل الخير ونشر المعروف، أم أنها نوع من أنواع الرياء؟
الحمد لله أخي الفاضل، الرياء عمل قلبي، الرياء عمل قلبي، ولذلك ما يمكن الحكم على الشخص بأن عمله رياء إلا إذا ظهرت قرائن ودلائل تفيد إلى أنه أراد الناس. أما إذا كان والله يعطي أولاده قروح وتصدقوا أو يأتي بأولاده يريهم كيف يتصدق من باب التعليم والتربية، هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء. وأحيانا قد يكون الإظهار في مقام معين في اعتبار معين، إظهار الصداقة قد يكون أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الصدقة جلس في المسجد يستقبل الناس، يستقبل الناس، كل يأتي بالصدقات، يأتي الرجل بالصدقة العظيمة ويأتي الشخص بالصدقة القليلة وهكذا. ولذلك قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
أيضا فضل الشيخ يقول، يسأل هنا فضل الشيخ يقول إذا قام أحد بغسل الجنابة ونسي أن ينوي هل يجوز فعله ويصح؟
الحمد لله، من شروط الصحة غسل الغسل الواجب الجنابة وغيره النية، لا بد من النية وهي عزم القلب. فإذا اغتسل من دون نية فغسل نظافة وليس غسل عبادة، فالواجب عليه أن يعيد الغسل وأن ينوي بقلبه بأنه أراد بهذا الغسل رفع الحدث، إلا أن يكون موسوسا، لأن الموسوس في الواقع هو داخل يغتسل من الجنابة لكنه يوسوس ويبدي ويعيد في مثل هذه القضية. نعم.
أيضا الشيخ يقول أنا مقيم بيتي في الشارقة، كل أسبوع يقول أذهب لمدينة تبعد أكثر من 100 كيلومتر، أقيم فيها ليلة في بيت لي ولأخوتي، يقول أعود بعد ذلك، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة؟
الحمد لله، صورة المسألة اللي ذكرها الأخ السائل بأنه مسافر، فما دام بهذه الصورة فهو مسافر يقوم يعني يقصر، له الحق أن يقصر. نعم.
أيضا يقول الشيخ هل يجوز الدعاء للمشرك بالصحة والعافية؟
المشرك إذا كان قريبا لك كأب أو أم مثلا أو عم أو أخ أو أخت أو خال مثلا، لا بأس أن تدعو له أو شيء، ادعو له بالهداية، ادعو له بالهداية وادعو له بالمعافاة، هذا الأصل. أما أن تدعو له بالرحمة أو تدعو له يعني بغيرها مما يتقوى به على المسلم فلا.
أيضا يقول سمعت أن تشهد الأوسط سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يقول يعني نسجد للسهو إذا نسينا؟
هذا قول لبعض الفقهاء بارك الله فيك، ذهبوا إلى أنه سنة، والصحيح بأن سجود بأن التشهد الأول واجب، ومما يدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما ترك، هذا هو الجواب بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة فنسي التشهد الأول فقام فسبح به أصحابه فأشار بيده أن قوموا، أشار بيده أن قوموا فقاموا، ثم أكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو قبل السلام. وهذا من الأدلة على أن التشهد الأول واجب وليس بسنة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر راديو. هنا فضل الشيخ سأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل تتم قراءة سورة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الفائتتين من صلاة العصر والعشاء والاكتفاء بالفاتحة فقط.
الحمد لله. أول ما يدركه المصلي المسبوق أول الصلاة بالنسبة له في أصح قول أهل العلم، فإذا جاء في الركعة الثالثة أدرك الإمام في الركعة الثالثة فهي الأولى له، فيأتي بالفاتحة وإن وجد وقتا أتى بما تيسر من القرآن. وكذلك فيما يتعلق لو أنه أراد أن يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين فله ذلك لثبوت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ما زاد عن الفاتحة.
جزاك الله خير الشيخ. أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك.
الله يعافيك.
الحمد لله. أنا كنت في الطريق يعني على الفجيرة.
نعم.
حصلت مسجد صلاة العصر.
نعم.
افتكرت أنه المسجد للمسافرين يعني. حصلت آخر رقعة وصليت رقعة ثانية وسلمتها. بعد ما انتهينا من الصلاة سألت الإمام هل أنت مقيم ولا مسافر زينا؟ قال لا هو مقيم.
نعم.
فقمت أتيت برقعتين ثاني.
نعم.
وعملت تجسه وسلمته. فهل هذا صحيح ولا أعيد الصلاة من جديد ولا أنا؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله السؤال.
أوكي إن شاء الله.
جزاك الله خير أخ محمد. خمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
الله يحفظك تفضل أخي.
السؤال بارك الله فيكم بخصوص الصلاة الجهرية، إذا مثلا فاتت الصلاة الجهرية وجيت بصلي طبعا هل أجر بالصلاة؟ هل بيكون عندي مصلين؟ هل أجر ولا أصلي سرا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خمر.
الله يسلمك.
حياك الله. فالشيخ الأخ محمد يقول في الطريق صلاة العصر يقول دخلت المسجد طريق الفجيرة، يقول دخلت المسجد وصليت أدركت الركعة الأخيرة مع الإمام والجماعة، بعد ذلك يقول فالشيخ أتيت بركعة أخرى يعني ظنا مني أن يعني هذه أن هذا المسجد في الطريق وأن الجماعة مسافرين، فيقول بعد ذلك بعد أن انتهيت من الصلاة سألت الإمام فقال لي الإمام أنه مقيم، فيقول أتيت بركعتين صليت ركعتين وسجدت للسهو.
الحمد لله. أخي الفاضل صلاتك ليست صلاة تدخل ضمن مسائل السهو وجبرانها بسجود السهو، أنت أخطأت في هذه الصلاة وليست القضية قضية نسيان أو سهو، ولذلك عندنا بالاتفاق أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، إذا صلى خلف مقيم أتم. وهناك خلاف بين العلماء إذا أدرك الركعتين الأخريين أو الأخيرتين أو أدرك ركعة الركعة الأخيرة هل يأتي بالصلاة كاملة أم يأتي بركعة؟ لا نريد أن نخوض في مثل هذا الأمر، ولذلك أنصحك بإعادة الصلاة أخي الفاضل، وهي صلاة واحدة مقدور عليها ولله الحمد والمنة.
يعيد الصلاة فضل الشيخ؟
هذا الذي أنصحه أن يعيد الصلاة. نعم.
الأخ عمر فضل الشيخ يسأل يقول إذا فاتت الصلاة جهرية هل عندما يعني يصليها يصليها جهرا أو يصليها يعني سرا؟ هل يجهر بالقراءة؟
الحمد لله. بالنسبة لمن فاتته الصلاة الجهرية بمعنى يقضي فإن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة الشرعية، فتصليها جهريا على ما هي عليه، فمن فاتته الجهرية جهر ومن فاتته السرية أسر. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا مكالمة. أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طول عمرك في واحد توفى تقريبا من 4-5 سنوات وخلص عياد قصر ولين فلوس في البنك، الحين فلوس في البنك تطلق ما استثمرها بشيء مركونة منها من البنك وزكهم منها كل سنة يعني يقول تنقص، فما يعني شغلوا بمكان أو شيء كذا، فكيف الحل فيه يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أبو عبد الله جزاك الله خير. فضل الشيخ يقول شخص توفي وخمس سنوات يقول ترك عيال قصر يقول عنده أموال في البنك وهذه الأموال متروكة يعني يقول تزكى من هذه الأموال يعني تزكى ويخرج منها الزكاة، فيقول فضل الشيخ يعني ما هل تترك الأموال أو كيف يعني ننمي هذه الأموال؟
الحمد لله، في قول جماهير أهل العلم على أن مال الصبي والمجنون تخرج منه الزكاة، لابد أن تخرج من مال الصبي والمجنون واليتيم إذا كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب أن تخرج منه الزكاة. قضية أنك تتركها لا، هذا يخالف الأمانة، لأن عائشة وعمر وجمع من الصحابة كانوا ماذا يقولون؟ يقول اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. فالإنسان يعني يجتهد في أن ينمي هذا المال، ينميه عن طريق التجارة، عن طريق المضاربة، عن طريق الأسهم المباحة الطيبة، بمثل هذه الطريقة، فاجتهد في هذا بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فضيلة الشيخ يقول ما هي أو ما هو مشروع الدعاء؟ هل يشرع الدعاء يقول اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟
الحمد لله، حرج، هذه من الأدعية الطيبة، هذه من الأدعية الطيبة، اللهم إني أسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا سابق عذاب، أو بلا عذاب ولا سابق حساب. طيب، لأن هناك من الناس من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيسأل الله أن يكون من هذا، ليس من الاعتداء في الدعاء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول نريد من الشيخ جزاه الله خيرا نصيحة لتارك الصلاة والزاني.
الحمد لله، بالنسبة لترك الصلاة يعني ذنب عظيم وكبير من الكبائر، ومن العلماء من يجعله كفر بالله عز وجل حتى ولو كان تساهلا وتكاسلا. ولذلك لما نأتي إلى كلام أهل العلم حينما يتحدثون عن تارك الصلاة نجد بأن جمهور العلماء يذهبون إلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأن تترتب عليه أحكام كثيرة، وأن لولي الأمر أن يتخذ معه أشد العقوبات. وفريق آخر من أهل العلم قالوا بأن ترك الصلاة كفر، لأن النصوص دلت على كفر تارك الصلاة. ولأجل هذا لابد أن يعلم المسلم بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فيجب عليه أن يواظب عليها وأن يحرص عليها وأن يؤديها في وقتها، والنصوص في هذا كثيرة. ونحن في آخر البرنامج، يعني الكلام هذا يحتاج إلى على أقل تقدير 10 دقائق ونحن نتحدث فيه، لكن يكفيني من هذا قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لا يجوز للإنسان أن يقع فيها ولا يجوز له أن يبذل وسائلها التي توصله إليها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.